روميا 5:3. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعض خطاة مات المسيح لأجلنا. فبالأولى كثيرا، ونحن متبررون الآن بدمه، نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. آمين. توقفنا أحبائي في مرتين سابقتين عند هذه العبارة التي تبدو غريبة لمسامع الإنسان الطبيعي، نفتخر أيضا في الضيقات. من الممكن أن تقبل من الإنسان الطبيعي لو كانت هكذا، نصبر أيضا في الضيقات أو نحتمل الضيقات، لكن الروح القدس بيقول نفتخر أيضا في الضيقات. وكلمة نفتخر كما علمنا تعني نوع من الفرح، الفرح العميق. هذا ما يجعل العبارة غريبة على مسامع الإنسان الطبيعي، كيف نفرح في الضيقات؟ فرح عميق يصل إلى حد النشوة والافتخار. ودي مش أول مرة الرسول أو الكتاب يذكر شيء كهذا، لكن في يعقوب أيضا قال احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. وكان السؤال اللي سألناه، هل هذا الفرح رغم الضيقات اللي عرفنا معناها يعني ضغوط مختلفة الأنواع يتعرض لها المؤمن، هل هذا الفرح هو نوع من التأمل الفلسفي؟ كلا، كان في فلسفة بتوصل الناس إلى شيء كهذا لكن ليس هو هذا، وعرفنا أنه كان يوصلهم إلى حالة من عدم التمييز، فقدان الحس، ولا هو نوع من الخلل النفسي المشوسيز اللي بيخلي الناس تستلذ للضيق وللعذاب، لكن لا هو تأمل فلسفي ولا هو خلل نفسي، لكن ده اختبار روحي عميق يجعل الذين يختبرونه يتشبهون بسيدهم الذي كان رغم كل الضغوط مسبحا فرحا رافعا الرأس. استقبل ليلة ألامه وهو يسبح، وفي عظته الأخيرة لتلاميذه قال لهم هذه الكلمات: يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحه. علشان كده سألنا هذا السؤال اللي بدأنا في الإجابة عنه ولم ننتهي، كيف يفرح المؤمن رغم الضغوط؟ وأجبنا في المرة السابقة أنه من الممكن منطقيا وروحيا أن يفرح ويفتخر لأسباب، منها بسبب طبيعة تلك النفس التي تتعرض للضغوط. مش أي مادة تعرضها للضغوط بتكون الاستجابة واحدة، لكن استجابة الطين تختلف عن استجابة الألماس للضغط. وتلك النفس التي تكتاز في الضيقات، سبق في العدد الأول وقال إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. فعندما تعرض نفسا لها سلام مع الله لضغوط عنيفة، استجابتها هتكون مختلفة تماما عن نفس النفس التي تتعرض للضغوط بدون سلام مع الله. لقد كان يعقوب معرضا لضغوط شديدة وكان مرتعبا رغم كل محاولات الله لطمأنته، بعت له جيشين من الملائكة ورى له سلم منصوب من الأرض للسماء، لكن ما كانش ليه سلام مع الله، فكان دائما مرتعدا. لكن النفس عندما تتمتع بالسلام مع الله استجابتها للضغوط مختلفة. وعرفنا كمان بسبب مستقبل تلك النفس التي تتعرض للضغوط انها تعرف النهاية من البداية. في نفس الجزء في العدد الثاني، في العدد الاول بيقول ان هذه النفس لها سلام مع الله، في العدد الثاني يقول ونفتخر على رجاء مجد الله. انا عندي يقين ان بعد ما تنتهي رحلة الحياة سأصل الى مجد الله. اكثر شيء بيرعب الانسان وهو تحت الضغوط انه لا يعرف نهاياته، الامور هترسي على ايه. لكن الشخص المبرر، واحنا هنا بندرس اختبارات النفس المبررة، اللي بيقول عنهم الرسول ونحن متبررون الان بدمه، النفس المبررة تعرف نهايتها، نفتخر على رجاء مجد الله. هذا يجعلها تفتخر في الضيقات، تفرح رغم الضغوط. لكن ايضا تستطيع النفس المبررة ان تفرح رغم الضغوط لعلمها بالفوائد الكثيرة التي تنتجها تلك الضغوط التي تتعرض لها. فالضيق ينشئ صبرا. وجميلة كلمة ينشئ، يعني الكلمة في اليوناني بمعنى انه انتاج يقيني اكيد، لا يوجد شيء يؤثر عليه، يعني مجرد ما جه الضيق حتما سينشئ صبرا. وعرفنا ان الصبر يعني صلابة، جلد، ثبات. الله يريد ان يملأ بيته بابناء، ابناء تعرضوا لضغوط لكن الضغوط زادتهم صلابة. ان فكر الله من نحونا احبائي اننا قبل ان نصل الى السماء حيث لا ضغوط نتعرض لكم كبير من الضغوط، لكن نقابل الضغوط برأس مرفوع. ليس فكر الله من نحونا ابدا ان ننحني تحت الضغوط. ليس فكر الله ابدا ان ننطرح في الارض وتعبر علينا وتدوسنا الضغوط. لكن فكر الله من نحونا ان نكون كالمسيح، بذلت ظهري للضاربين من وراء وخدي للناتفين من قدام، وجهي لم أستر عن العاري والبسط، جعلت وجهي كالصوام. هذه الصورة أحبائي التي يريدنا الرب أن نعبر بها الطريق. لا يريد أناسا مع أقل ضغط يتعرضون إليه يغرقون في الرثاء للنفس، ينهارون تحت ثقل التجارب، لكن الله عنده من المعونات ما يجعله قادرا على أن يجعلنا كحبقوق الذي تعرض لضغوط عنيفة عددها في صورها المختلفة، لكن في الآخر قال التقرير الجميل السيد الرب قوتي يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعات. أحبائي هؤلاء هم الذين يمجدون الله. إن الذين يمجدون الله هم الذين يرفعون رؤوسهم رغم الضغوط، هم الذين يظلون يسبحون، يصلون، يخدمون، يضحون، يبذلون، يعطون رغم كل ما يتعرض له من ضغوط. لكن الشخص اللي مع الضغوط يتقوقع على نفسه وينحني وينهار، ده شخص محتاج مستشفى، مستشفى إلهي الرب يعالجه. ما ينفعش في معركة شريفة قيل لنا فيها اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. وإني أتعجب كثيرا من إخوة أحباء ينظرون للضغوط على أنها شيء غريب لا ينبغي وجوده في الحياة، مع أن الكتاب كما سنرى يعلن أننا موضوعون لهذا. الضيق ينشئ صبر، جلد، صلابة، بيخلي أعوادنا صلبة. ثم الصبر تزكية والتزكية رجاء، واتكلمت عن التزكية أيضا وسأتكلم عنها بنعمة الرب، لكن حابب أتوقف في هذه المرة عند سبب رابع يجعل المؤمن يفتخر أو المبرر يفتخر في وسط الضيقات، وهو أن هذا المؤمن الذي يجتاز في الضيق أو يتعرض للضغوط يعرف طبيعة الضيقات وضغوط الحياة، يعرفها، يعرف طبيعتها، يعرف نتيجتها، يعرف أبعادها، إنه لا يتعرض لشيء وهمي غريب لم يسمع عنه ولم يعرفه، لكن عندنا كتاب الله الذي كشف لنا عن أبعاد الضيق وما يستطيع أن يفعله هذا الضيق. اللي بيعالجه الناس نفسيا أهم شيء في بداية العلاج أن يشرح الطبيب للمريض ما يكتاز فيه، وبيقولوا إن 70% من المشكلة بينتهي مجرد ما المريض يفهم اللي هو بيعدي فيه، بيطمئن، بيعرف ان اللي بيعدي فيه ده شيء معروفة ابعاده. يا سلام لما الطبيب يقول له الحالة بتاعتك مكتوبة في الكتب، يقول له مكتوبة بالظبط كده زي ما انا بعاني منها، ايوه اتدرست واتبحثت واتكتبت واتوصفت واتكتب لها علاج، يطمئن. وعندما نقرأ كلمة الله سنفهم ابعاد كثيرة لهذه الضغوط التي نتعرض لها، فلا نصدم ولا نحتار ولا نيأس ولا نفشل، فنقول مع الرسول لنا هذا الكنز في أواني خزفية، فقد نكتئب لكن مكتئبين لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين. لماذا يا بولس وصلت أو كيف وصلت إلى هذا المستوى؟ أن كيانك يستجيب بالاكتئاب لكنك لا تضيق خطوتك ولا تتوقف عن عملك. ذهنك يستجيب للضغط بالحيرة لكنك لا تفشل ولا تيأس. كيف وصلت إلى هذا المستوى؟ مطروحين لكن غير هالكين. كيف وصلت؟ أنك تسقط في الموقعة لكنك تقوم وتعلم أن النهاية نهاية المعركة لحسابك. كيف وصلت؟ يقول قريت وفهمت اعلانات الله عن الضغوط. وده اللي حابب ان احنا نعمل سياحة فيه بسرعة شديدة، لنرى ماذا يقول الكتاب عن الضغوط. انا مش هتكلم عن انواعها لاني سبق وتكلمت عنها ومش بحب التكرار، وان كنت احيانا باجبر اني اكرر، لكن ارجو ان احنا نكون متذكرين انواع الضغوط التي تكلمنا عنها. تعالوا نشوف مع بعض ماذا قال الكتاب عن الضيقات التي يتعرض لها أولاد الله المبررين في أثناء سيرهم في هذه الحياة. الأمر الأول يا أحبائي، علينا أن نفهم أن الضغطات ليست اختيارية لكنها عملية حتمية لازمة. ما ينفعش أن مؤمن يعدي في الحياة بدون ما يتعرض لضغوط. لماذا؟ لسبب بسيط، لأن الضيقات لازمة للتنقية. والمقصود بعملية التنقية من ناحيتين، إنها تكشف المؤمن الحقيقي من المؤمن المزيف، ثم تنقي الإيمان الحقيقي من كل الشوائب التي تعلق به، لكي يكون في النهاية عند الكنيسة بصيرة لترى من هم المؤمنين الحقيقيين، ولكي يكون عند المؤمن الحقيقي بصيرة ليعرف الحجم الحقيقي لإيمانه ولكيانه. أوضح كلامي من الكتاب. أول مرة تيجي في العهد الجديد كلمة ضيق جاءت على لسان الرب يسوع في إنجيل متى أصحاح 13 في مثل الزارع. قال لنا عن ناس لما بيسمعوا الكلمة يقبلون الكلمة بفرح، عكس إخوة تسالونيكي اللي قبلوا الكلمة في ضيق شديد. لكن بعد ما بيقبلوا الكلمة بفرح بيقول لنا عنهم الرب إنه هذا الشخص ليس له، عدد 21، ليس له أصل في ذاته، بل هو إلى حين. إيه إلى حين؟ يؤمن إلى حين. مش عايز أطول عند النقطة دي، مع أنها من النقط المحببة لدي أني أتكلم فيها. لوقا 8، يؤمنون إلى حين وعند وقت التجربة يرتدون. في إيمان إلى حين، في إيمان ترانزيت، في إيمان مؤقت، إيمان مؤقت. وما أكثر هذا النوع يا أحبائي، ليس له أصل في ذاته بل هو إلى حين. اسمع بقى الكتاب بيقول إيه، أو الرب يسوع بيقول: فإذا حدث ضيق أو اضطراب من أجل الكلمة فحالا يعثروا. إذن كان لابد في حتمية أن الرب يبعث الضيقات علشان يكشف من آمن إلى حين ومن آمن إيمانا حقيقيا ثابتا. وكم من مرات رأينا الضيق وهو يرجع الكثيرين، وفي الحقيقة ببركة كبيرة علشان يفوق الغافلين. لأن المشكلة النهاردة أن في عدد كبير جدا في وسط الكنائس فاهم أنه هو مؤمن، وهو من هذا النوع الذي يؤمنون إلى حين، ودول يحتاجون بشدة إلى ضيقات تكشف لهم حقيقة أنفسهم لكي يستفيقوا، لكي يعرفوا من هم وأين هم، حتى لا يستفيقوا بعد فوات الأوان. الضيق يكشف المزيف، لكن كمان تتأكد أكثر في تاني مرة تيجي فيها الكلمة في العهد الجديد في إنجيل متى أصحاح 24. افتحوا معايا يا أحبائي وشوفوا روعة هذا الكتاب. بيتكلم عن الضيقة العظيمة، فبيقول في متى 24 عدد 9: حينئذ يسلمونكم إلى ضيق. كلمة جميلة، يسلمونكم إلى ضيق، وكأن الضيق صنايعي متعين من الله يعمل شغل معين، فالله يسمح أن المؤمنين به يسلمون إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. اسمعوا بقى اللي بعديها: وحينئذ اللي يحصل يعثروا كثيرون، يعثروا كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. بعدين شوفوا عدد 13 يقول إيه: ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. لاحظوا أن الضيق كشف لنا عن نوعيتين، نوع يعثر ونوع يصبر. وهي دي الحقيقة أحبائي التي تجعل الضيق حتمية لازمة لحياتنا كأولاد الله. أول ما بندخل في الضيق إما نعثر أو نصبر. نصبر، ده اللي بيبين المعادن. لو المعدن حقيقي الضيق ينشئ صبرا، ولو المعدن مزيف الضيق يقود إلى العثرة، يجعل الشخص يعثر ويرتد ويبعد. إذن دعونا نفرح، لأننا عندما نتعرض للضيق إن كنت مؤمنا حقيقيا أبشر، لأن الله عايز يديك شهادة الجودة إن الإيمان اللي عندك إيمان حقيقي. وإذا كنت لسه مخدوع في روحك فبرضه مش وحش إن الطبيب يعمل لك فحوصات وتطلع الفحوصات تقولك إن أنت تعبان ومحتاج لعلاج سريع ورحمة من الله. الضيق ينشئ صبرا، وإذا جه الصبر، جميلة الكلمة، والصبر إيه؟ تزكية، وتزكية أبروفل، يعني الله بيعمل إيه؟ يوقع ويمضي، يقول إيه الأخبار عندك، الضيق عمل إيه؟ يقول له طلع صبر، يروح ماضي، ماضي على صحة وحقيقة وصلابة هذا الإيمان. والصبر تزكية، ودي التزكية دي بتملى القلب فرح ورجاء في الله، تملأ القلب بالسعادة أني مقبول من الله، مرضي عني من الله، أن إيماني في نظر الله إيمان شكله إيه؟ حقيقي، حاصل على توقيع الله. والصبر تزكية. لكن كمان يا أحبائي، ليس الضيق يعمل للتنقية في هذا الاتجاه فقط، يبين المؤمن من غير المؤمن، لكن في نفس داخل دائرة المؤمنين بقى حجم الإيمان بتاعنا بيتحط عليه حاجات كتير قوي. كان زمان وإحنا صغيرين في المخيمات يعملوا كده حاجة لطيفة، من كتر استعمالها بقيت بايخة يعني بعد شوية، يقدموا هدية لواحد وتبقى الهدية حاجة هايفة قوي، بس يقعدوا يلفوها في ورق كتير 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 لغاية ما تبقى حاجة ضخمة قوي، ويلفوها لفة جميلة ويقدموها لهذا المسكين اللي عايزين يهدوه، ياخدها بفرحة كبيرة ويبدأ يفك في الهدية نص ساعة، لكن في الآخر يكتشف إن الهدية ما تسواش. وأحيانا يا أحبائي بيكون حجم الإيمان حجم الاختبار الروحي الصحيح، حجم العلاقة النقية مع الله قد كده، وحلو مش وحش، لأن الصغير مصيره يعمل إيه؟ يكبر. لكن للأسف الشديد بسبب الأنشطة الكنسية الضخمة، وبسبب خداع القلوب في نفسي وفي من حولي، يضخمونني أمام نفسي، أو أضخم أنا أمام عيني نفسي، وأحس إن أنا حاجة كبيرة قوي، ده أنا عملت وعملت وعملت، وهم قالوا لي وقالوا لي وقالوا لي. ويعيش الشخص للأسف لا يتطلع إلى مستويات روحية أعمق، يعيش الشخص مكتفيا بالمياه التي وصلت إلى الكعبين، في حين أن الكتاب بيقول له لسه ده ممكن يقيس 1000 ذراع ويعبرك وتلاقي المياه إلى الركبتين، ولسه في تاني إلى الحقوين، وممكن تاني إلى نهر سباحة لا يمكن عبوره. يا حبيبي في أبعاد عميقة، في اختبارات نقية جديدة عظيمة في الحياة الروحية، لكن هو توقف. لماذا توقف؟ لأنه أوهم نفسه أو أوهمه الآخرون أنه ذو قيمة كبيرة وذو اختبار عظيم وذو إيمان كبير. يجي الرب بقى في إحسانه وفي مراحمه يبعث للأخ الحبيب ده إيه؟ ضيق. والضيق يعمل إيه؟ الضيق يقلص الحجم الضخم المتضخم الورمان ده، يقلصه إلى حجمه الطبيعي. اسمع الآية الجميلة في بطرس الأولى 1، إن كان يجب، يا شوفوا بقى يجب دي يعني دي حتمية، أن تحزنون يسيرا. تحزنون، احنا فاهمين ان انت في الدنيا ما وراكش حاجة غير تفرحنا، يقول افرحكم شوية واعمل ايه كمان؟ واحزنكم شوية. طب وين لازمته الحزن؟ مين قال لك ان الحزن وحش؟ مين قال لك ان الاحزان وحش؟ تقول اهو بدأنا في النكد. لا احبائي، ما هو مش كل اصناف الحزن، في حزن العالم، وحزن العالم ينشئ موتا، لكن في حزن تاني راقي جميل، الحزن الذي بحسب مشيئة الله تبارك اسم إلهنا، اللي في محبته ورحمته بيبعت لنا أحزان. هذا الحزن إلهنا مش بيسيبنا نتدلع علشان نبقى في الآخر سبويلد ما ننفعش الحاجة، لكن إلهنا عايزنا أروم أن تكون ناجحا وصحيحا في كل شيء، إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح. إلهنا عايز يشوف فينا نوعيات محترمة، تضرب بسلاح البر لليمين وتضرب بسلاح البر لليسار، تحارب من الفكر فالفكر جاهز للمعركة، تحارب في العواطف فالعواطف صلبة جاهزة للتحمل، تحارب حتى في الجسد. يقول وإن كان إنساننا الخارج يفنى فلن نتراجع عن معركتنا، فالداخل يتجدد يوما فيوم. لهذا أحبائي يقتضي الأمر أن يرسل الله أحزانا إن كان يجب أن تحزنونا. لكن شوفوا الكلمة الحلوة اللي بعديها، يسيرا يسيرا. ما أحلى إلهنا يا أحبائي. هنشوف بعد شوية آية ثانية، كورنثوس الثانية 4:17، خفة ضيقتنا الوقتية تحزنون يسير. ليه يا أحبائي؟ ليه بنتململ؟ ليه بنتقلقل لما بيضغط علينا؟ ليه ما بنطقش الضغطات؟ ليه عايزين الرفاهية؟ ليه عايزين الدلع؟ ليه بنكره إن الله عايز ينشف عودنا شوية؟ ليه؟ إن كان يجب أن تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. ليه؟ لكي تكون، وتيجي نفس الكلمة، تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، لكن توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. حبيبي، يا ما مرات كنت مأخوذ في دوامة النشاطات وفاكر روحك انه كده تمام، او انت عرفت الرب واشتركت على المائدة او بقيت عضو كبير في كنيسة ولك خدمة معينة وخلاص وكفاية على كده. لكن الله يرغب في ان يجعل لوجودك معنى. الله يريدك أن تعيش الحياة بعمقها. أحيانا يسأله واحد سنك كام؟ وأعتقد لما بيسألوه سنه كام؟ ما أعتقدش أنهم بيبقوا قاصدين يعني يعرفوا فضله قد إيه ويموت، مش كده برضه؟ ما أعتقدش يعني أنه واحد بيسأل كده، لكن عايز يعرف الشخص اللي قدامه ده خبراته قد إيه؟ نضوجه قد إيه؟ قد إيه عاش؟ لكن ألا تروا معي يا أحبائي أن الحياة لا تقاس بالسنين؟ ألا تروا معي أن هناك كثيرون عاشوا ولم يوجدوا وكانت عيشتهم زي قلتها؟ لقد وجدوا في الحياة فعبرت عليهم الحياة، وآخرون وجدوا في الحياة فغيروا شكل الحياة. ألا تقروا معي أن حياة واحد زي بولس تختلف عن ديماس؟ ألا تقر معي أن حياة واحد كلوثر تختلف عن ملايين فهموا الكتاب؟ مش كل اللي عاش عاش، ومش كل السنين سنين. إني أعرف واحد يستحوذ على قلبي ومشاعري إعجابا وولها به، عاش نصف حياة ما عاش كل الحياة. قال لا تقبضني في نصف أيام. نص حياة عاشها، وعاشها في أحقر قرية، ولم يحصل على شهادة، ولم يسافر هنا أو هناك، وعندما عمل عمل نجارا، كان فقيرا خدمته النسوة من أموالهن. لكن ما رأيكم في وجود هذا الشخص يا أحبائي؟ قسم التاريخ وغير حياة الملايين، وإلى الآن يعبد ويسجد له وسيظل إلى أبد الآبدين. مش كل عمر وكل حياة. إن الله يرغب أن يجعل وجودك له معنى وقيمة. عشان كده بيبعت لك تجارب يحزنك بيها يسيرا، علشان ينقي إيمانك من الشوائب التي علقت به. كنت فاهم إن حجم علاقتك بالله كبير، جات التجربة لقيت روحك دايخ دايخ. كنت فاكر روحك طويل الأنات، يبعت لك الرب واحد سخيف يطلع خلقك ويخليك تبان على حياتك، لا ده انت مرفوس خالص، تبدأ تصرخ وتصلي يا رب اعطيني طول أنات. خدمت خدمة والرب باركك، فكرت روحك مودي ولا سبرجن وراجع منتفخ الأوداج، يبعت لك الرب واحد ينرفزك بكلمتين يسرع كلامك للخطأ، يسرع لسانك للخطأ، تقول يا دي المصيبة، من لساني، ترجع مزلول تقول له يا رب ايه حوش واربط واضبط. وهكذا يسمح الرب ان يحزنك لكي يقلص الاحجام الوهمية الى احجام حقيقية، وان كانت صغيرة لكن تدفعنا للرغبة في النمو الحقيقي أمام الله. هذا هو الذي يجعلنا نفتخر بالبقاء. أنا لا أفشل عندما أتعرض للضيق، لكن أعرف قصد الله أنه يريد التنقية، عايز يدي ختم الجودة على حقيقة إيماني وعلى حجم إيماني. لكن كمان هؤلاء الذين يكتزون في الضيق يعرفون حقيقة أخرى تمكنهم من هذه العبارة، وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات. يعرفون أن الضيقات نتيجة حتمية للإيمان بالمسيح. إحنا آمنا بالرب يسوع المسيح، لكن لازلنا نعيش في عالم موضوع في الشرير. تتوقعوا إيه يا أحبائي؟ ماذا تتوقعون لطير يعيش في قفص، أو سمك أخرج من الماء؟ إحنا مخلوقات تعيش ليس في بيئتها الطبيعية. إحنا البيئة الطبيعية بتاعتنا فين؟ في السماء. يقول الكتاب كما السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة التراب سنلبس صورة السماء، وسيرتنا نحن هي في السماوات. إحنا مش من هنا، وبيئتنا الطبيعية مش هنا. البيئة أقصد البيئة الملائمة لصنف الحياة اللي فينا اللي اسمها الحياة الإيه؟ الأبدية. إن الحياة البحرية تجد لذتها في العيشة في البحار، وحياة الطيور تجد لذتها في الهواء الطلق، وحياة الحيوانات القطبية تستمتع بالجليد. وإحنا برضو لينا صنف حياة ما يستمتعش ولا يعرف يعيش متهني إلا فين؟ في السماء. صراحة كده. طب لغاية ما نوصل السماء إحنا مخلوقات نعيش في بيئة غريبة على طبيعتنا. ماذا تتوقعون؟ مش هنقول له زهقنا وخد نفسي، أنا عايز أوصل بيئتي الطبيعية، مع أنه ده قال عنه الرسول ذاك إيه؟ ليه أفضل جدا؟ لأنه هيروح لبيته، هيروح للبيئة الطبيعية بتاعته، ذاك أفضل جدا. لكن شوفوا نفس الرسول قال لسنا نريد أن نخلعها، لكن اشتياقنا أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء لكي يبتلع المائت من الحياة. اسمع ماذا قال الرب يسوع في ليلة ألامه لأحبائه في يوحنا 16. أنا بقول الكلام ده عشان ما تتخضش لما يجيلك ضيق. طبيعي جدا أن تتعرض للضغوط. فاكرين الخمسة عين اللي قلتهم المرة اللي فاتت؟ أتمنى تكونوا فاكرين. لما تجيلك واحدة من الخمسة عين ما تتخضش. شوف في يوحنا 16 آخر عدد 33. أنا بيصعب عليا إن احنا بنحفظ الآية دي من النص الأخير بتاعها، في حين إن المفروض نحفظها من الأول. قد كلمتكم بهذا، يوحنا 16 33، ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في العالم سيكون لكم ضيق. لا تتوقعون أن تجدوا البيئة المحيطة ملائمة لأشواقكم، ملائمة لتطلعاتكم. أنتم تحبون البر ولن تجدوا في العالم سوى العوج. أنتم تحبون الطهارة ولن تجدوا سوى النجاسة. أنتم تحبون الاستقامة ولن تجدوا سوى الالتواء. أنتم تحبون الحق ولن تجدوا سوى الكذب والشر. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. بس شوفوا أحبائي ترتيب الكلام، لكم وفي، لكم في العالم ضيق، لكن قبليها قبل ما يقول لهم لكم في العالم ضيق، شوفوا اللي قبليها حلوة ازاي، لكم في سلام. ما أمجد إلها. ليه بنركز على الثانية وبننسى الأولى؟ نعم، إني عندما أخرج للعالم بدون المسيح لن أجد سوى الضيق، لكن عندما أتحول بسرعة عن العالم إلى المسيح لكم في سلام، لكم في سلام، وابقى عايش بختبر الضيق وبختبر السلام. المؤمن كده، المؤمن نظرة إلى العالم لن يشعر إلا بالضيق، ونظرة إلى المسيح سيجد سلام. طيب والسؤال بقى، أنهي اللي هيغلب؟ لنا سلام في المسيح ولنا ضيق في العالم، أيهما أقوى؟ الجزء الثالث من الآية يحسمها، لكن ثقوا، أنا بسلامي قد غلبت العالم بضيقاته. يا أحبائي، هذا ما يفهمه المؤمن المبرر، المؤمن الحقيقي، هذا ما يفهمه وهو يكتاف صديقات. عشان كده مش خايف، مش مرعوب. ايه رأيكم في واحد خلع كل دروسه وفاضل له درس، هو فاضل له واحد بس، رايح لدكتور السنان بيتنفض؟ ها؟ لا بيتنفضش. ليه؟ وانا عملتها مرة واثنين وثلاثة، خلاص خدنا عليها وعارف علاجها وعارف اللي بيحصل. مش أول مرة تعرض للضيق تعرضت. طب وبعدين كنت بتعمل ايه؟ ليا في العالم ضيق وليا في المسيح سلام. كنت بروح له وبقول له انا متضايق، كان يجيبني تكفيك نعمتي، ولم يتركني مرة اخرج من حضرته دون ان يسكب سكيب النعمة الالهية التي تجعلني أصر بالضعفات والضرورات وإيه كمان والضيقات، لأن حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. أحبائي، لماذا تقدمون للعالم صورة مشوهة عن مسيحكم بعبوسة وجوهكم؟ لماذا تقدمون للعالم صورة مشوهة عن الحبيب عندما تشكون وتتذمرون وتئنون أمام العالم مكثرين الحديث عن الضيقات؟ هل قصر المسيح في إعطاء السلام؟ إنه سبق وأخبرنا أنه في العالم سيكون لنا ضيق. ليه مصدومين؟ ليه رايحين تشكوا؟ ليه بتشكوا؟ هل هو وعدنا بشيء غير كده؟ ما وعدناش بغير كده. هو قال في ضيق، لكن كمان قال وفيه سلام. ليه يا حبيبي ما تشرفش سيدك وتروح تاخد منه سلام وتطلع للعالم مبتسم رغم الضيقات، لتعلن امام العالم ان السلام الذي لك في المسيح اقوى جدا من الضيق الذي لك في العالم. لماذا نصور المسيح ضعيفا لم يقوى على أن ينصر أتباعه على ضيقات الحياة؟ ليه؟ عمل معنا إيه وحش عشان نكافئه بالأسلوب الهزيل اللي احنا بنعيش به في مواجهة الضيقات؟ لماذا لا نرفع الرأس؟ لماذا لا نشرفه ونكرمه ونمجده؟ لماذا لا نفرح قلبه كهذا الذي وقف بالقيود قائلا اني احسب نفسي سعيد؟ انا تقال الراجل اتخض سعيد، ده انا اللي قاعد على العرش عمري ما دقت اللي انت بتتكلم عنه، ده انا الملك واللي عايش في النجاسة ما عرفتش طعم السعادة وانت بتقول احسب نفسي سعيد. ويا لصفاء ذهنه ويا لقوة حجته وهو بيتكلم، واقف بيتكلم بكل روقان بولس وبيتكلم ويقول له انا احسب نفسي سعيدا ان اتكلم امامك ايها الملك، واخذ وعطى لدرجة الرجل قال له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا. بكل فرح القلب يقول له الحقيقة انا امبارح كنت بصلي لكم، مش انت بس وكل اللي بيسمعوني، لكي يكونوا مثلي. يا سلام على الروعة والعز ده، لما ربنا يعلي مراتبك يا جلالة الملك ويوفقك ان شاء الله ويكرمك ويعليك اكتر واكتر، تبقى ايه؟ تبقى مثلي. ما خلى هذه القدس انت مش قد الحاجات الحلوه دي، فانا بطلب لك بس العز وسيب القيود ليا، لان القيود بتخليني ارتقي وارتفع. قال لاخوته مره ان في ناس ظانين انهم يضيفون الى وثق ايه؟ ضيقا، لا ضيقا مش وثق، ضيقا، عايزين يضايقوني، وكانوا بيضايقوني فعلا. وبهذا انا افرح، لاني اعلم، شوفوا النظره حلو، ان هذا يؤول لي الى خلاص بطلبتكم ومؤازره روح يسوع المسيح، حسب انتظاري ورجائي اني لا اخزى في شيء، بل كما في كل حين اريد الان ان يتعظم المسيح في جسدي، سواء بحياه او بموت، لان لي الحياه هي المسيح والموت هو ربح. ما اعظم، ما اروع هذه الحياه. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. هل حصلت على سلام؟ قيل عنه سلام الله الذي يفوق كل عقل. حبيبي ايهما احسن؟ تعيش مطمن ومبسوط لانه ما فيش ضيقات ومصاعب، ولا في وسط الظروف العاتية والعواصف الجبارة تبقى رافع راسك وتقول له اما انت يا رب يوم ما قام عليه ابشالوم فترسم لي مجدي ورافع راسي. ايه رايكم يا حباب لما تشوفوا مؤمنين من الصنف ده؟ صدقوني كده انا بحس كاننا بنشوف زهره جميله، بنشوف حاجه حلوه تفرح القلب، بنشوف منظر يشجعنا ويرفعنا في حياتنا الروحيه. الضيقات او الضيق طابع الحياه في هذا العالم الشرير، لكنها ايضا الحاجه الثالثه هي طابع الطريق للملكوت. طبعا كل نقطه من اللي انا بقولهم في ايات كثيره، بس انا بحب الكتاب، ولو فتحت قدام كل آية يبقى مش هنخلص، فعايزين نخلص. هي طابع الطريق نحو الملكوت. هو احنا لسه ما دخلناش الملكوت؟ بصوا احبائي، ملكوت الله في العهد الجديد مرات يتكلم عنه في صورته الروحية الأدبية، ودي احنا دخلناها. ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. يبقى اللي بيتولد من الله دخل ايه؟ ملكوت الله. لكن في ايات تانية تقول ان احنا لسه ما دخلناش ملكوت الله. في الحالة دي بيتكلم عن ملكوت الله في صورته الحرفية. صورته الحرفية. هذه الصورة التي تنقسم الى قسمين، مرة يسميه ملكوت الاب، وده ملكوت الله في جانبه السماوي اللي احنا هنبقى فيه. ومرة تاني يسميه ملكوت مين حافظ مين مذاكر ابن الانسان، وده لما بيتكلم عنه في جانبه الارضي عندما يملك المسيح على الارض. يبقى لسه في حاجة اسمها ملكوت الله. طبعا لما يملك على الارض مش يملك يعني هيعيش على الارض، لكن يملك على الارض وهو في السماء، لان المدينة رؤيت نازلة من السماء من عند الله لكن ما وصلتش الى الارض. ده مش موضوع، لكن عايز اقوله انه ملكوت الله ممكن نقرا عنه في صورته الروحيه، ودي دخلناه لان بقينا اولاد الله دخلنا ملكوت الله، لكن لسه ما دخلناهوش في صورته الحرفيه. طب وهندخله في صورته الحرفيه مش امتى؟ ده موضوعه هو اللي يعرف معاده. لكن ازاي؟ في سفر الاعمال اصحاح نقرا مع بعض اعمال 14:22، لما راحوا يشددان انفس التلاميذ، شوفوا الكلمه الحلوه يشددان، اهو ده اللي بيخلي المؤمنين يفتخروا في الضيقات. يقول يشددان انفس التلاميذ ويعظانهم ان يثبتوا في الايمان. اسمعوا بقى الايه، وانه بضيقات كثيره ينبغي. خطين ثلاثه عشر زي ما انت عايز، تحت كلمه ايه بقى؟ ينبغي. يعني الموضوع اختياري ولا اجباري؟ يا اللي عايز تعيش في رفاهية اخاف ان تكون كل امالك ارضية، لكن الله عايز يخلي كل الامال والرجاء امور سماوية. عشان كده بيجيب الضيقات ويقول انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. يعني ينبغي أن ندخل ملكوت الله بالضيقات؟ مش معنى أن الضيقات هي اللي تخلينا ندخل ملكوت الله، لكن في طريقنا إلى ملكوت الله ينبغي أن نتعرض لإيه؟ لضيقات كثيرة. طب وما اللي ندخل ملكوت الله إزاي؟ ده يوحنا 3، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. يبقى الدخول بالولادة، لكن الطريق لغاية الملكوت من ساعة ما اتولدت من الله لغاية ما اوصل لملكوت الله في صورته الحرفية، الطريق حتما ستقابلنا فيه ضيقات كثيرة. اسمع كمان آية جميلة يقول عن الله في بطرس الثانية 1: قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. يعني ايه؟ يعني الله لوح لنا بالمجد في نهاية الطريق. دول المجد معدلي، يا مؤمن انت راحل للمجد، مجدا للرب، انت راحل للمجد، ولن توجد قوة في السماء ولا الارض ستعوق وصولك الى المجد، لان الذين بررهم فهؤلاء مجد. ودي طلبة المسيح يوحنا 17، انت راحل للمجد رغما عن كل شيء. بس خلي بالك، في طريق الوصول الى المجد انت تحتاج للفضيلة. ليه الفضيلة؟ الفضيلة يعني ايه؟ فضيلة يعني سميتها مرة وبحب اسميها الاسم ده، الاصرار والعناد المقدس. فضيلة واحد كده يبقى دماغه زلطة، زلطة، بس مش زلطة في الطاعة للرب، لكن زلطة في مواجهة ضغوط الحياة. يا نبوخذ نصر، يا سلام، هذه ثلاث أدمغة ثلاث زلطات. شوفوا الرد، لا يلزمنا. حبيبي احنا ما بناخدش وندي، عندناش فصال، احنا مش بتوع مساومات، دي مسائل محسومة بالنسبة لنا. لا يلزمنا، ما ضيعش وقتك، ما ضيعش وقتنا، مش ما ضيعش وقتك، هو وقته ضايع، ما ضيعش وقتنا معاك. لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا، لينا اله يقدر ان ينجينا، والا افرض ما نجيناش لن نسجد لتمثال الذهب. اهدي الايه دي؟ ها، فضيلة، بيسموها بالانجليزي مورال باور، باور قوة، عناد، اصرار، صلابة. الهنا بيقول يا جماعة دعوتنا، دعوتنا بالمجد وايه كمان؟ والفضيلة. 99% من المؤمنين فرحانين قوي بكلمة المجد وهيمنين في المجد، وكل ما يتزنق يفكر في المجد، كل ما يحتاج يفكر في المجد. يا حبيبي فكر كمان ان الدعوة مجد وايه كمان؟ وفضيلة. ينبغي ان ندخل ملكوت الله بضيقات كثيرة، ولأجل وجود الضيقات الكثيرة في الطريق نحتاج نحن إلى الفضيلة، نحتاج إلى العناد، نحتاج إلى العناد. سأسير حيث سرت، ليكن في الطريق ما يكن سأتبعك. جميلة الترنيمة القديمة الحلوة، صممت أني أتبع يسوع، أتبع يسوع بلا رجوع. يا أخوتي، الإرادة العاملة تحت قيادة الروح القدس بركة مهملة في هذه الأيام. أنا حزين إن أحيانا بنخلط الأمور في بعض. في ثلاث بركات فينا ربنا خلقنا بيهم بالطبيعة. عقل، حلو ده ولا مش حلو؟ ده نعمة مش زينة. لا، زينة يعني ممكن الواحد يعيش من غير زينة، لكن لا يا احبائي، ده مش مجرد زينة، لكن ده نعمة، ده نعمة. العقل نعمة، وكمان العواطف. وايه رأيكم لو الحياة خلت من العواطف؟ تبقى ايه دي؟ تبقى تماثيل متحركة، كمبيوترز ملهاش طعم ولا معنى. وكمان الإرادة، الإنسان عبارة عن عقل وعواطف وايه كمان؟ وإرادة. الثلاث حاجات دول بالسقوط مش اصبحوا بلاوي ينبغي ان احنا نتخلص منهم. عشان كده اقول لك سيبك من عقلك واركن عقلك، او سيبك من العواطف والمشاعر، او سيبك من ارادتك، لا يا احبائي سيبنا منهم ازاي؟ ده زي واحد بيقول لي سيبك من عيلك، مناخيرك ملهاش لازمه، ودنك ملهاش لازمه، ازاي؟ ازاي دي بركات اعطاهاني الله؟ ان هذه الامور ليست شر لكن دي عظائم اعطاها الله لنا. لكن المصيبه هي ان الجسد هو اللي يعمل ايه؟ يستخدمه. ان الجسد يستخدم العقل، او الجسد يستخدم العواطف، او الجسد يستخدم الاراده. واحنا شغلتنا بالروح تميتون اعمال الجسد. تعرفوا ان اعمال الجسد يعني نبعد الثلاث حاجات دول عن الجسد ونسلمهم لمين؟ للروح القدس. وفرجني على اراده مسلمه للروح القدس، هتلاقي الصلابه، هتلاقي الفضيله، هتلاقي مواجهه ضيقات كثيره براس مرفوع. كان يشددان انفس التلاميذ ويعظانهم ان يثبتوا في الايمان، لانه بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله. لكن كمان هؤلاء الذين تبرروا بدم المسيح وهم يكتزون في الضيقات يفتخرون، لماذا؟ قلنا كام إجابة دلوقتي؟ ثلاثة. الإجابة الرابعة أنهم يعلموا أن الذين سبقوهم في هذا الطريق تعرضوا لنفس الضيقات ولم تدمرهم الضيقات. احنا مش أول ناس ندخل في الضيق يا جماعة، مش أول ناس نتعرض للضغوط. أنا بس هقرأ لكم من سفر الأعمال أصحاح 7. استفانوس هو بيحكي مع اليهود بيكلمهم عن يوسف في عدد 9 من أعمال 7، يقول: ورؤساء الآباء حسدوا يوسف. يا سلام لما واحد يعيش في بيت محسود من 10 بيحسدوه. والحسد هنا مر، الحسد يتمنى زوال النعمة عن الآخر لكي يمتلكها هو، يشعر بمرارة شديدة تجاه الآخر ويتمنى زوال النعمة عنه. والحسد يقود للقتل، بعدما أتمنى زوال النعمة عنه أتمنى زواله هو وأن آتي أنا مكانه. وهم حسدوه بعد كده عملوا إيه؟ باعوه، كانوا عايزين يقتلوه. رؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر. اسمع الكلمة الجميلة: وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة. خدوا بالكم النعمة دي ادهاله بعد ما طلع ولا أثناء الضيق. شوفوا الكلمة اللي بعدها: نعمة وإيه كمان؟ وحكمة. على آخر يوم في قصة ضيقاته أحكم ملك فأحكم بلد. حيا في كل الفراعنة ما نلاقيش أرقى من فرعون بتاع مين؟ بتاع يوسف. وفي كل الدنيا في الوقت ده ما كانش فيه أحكم من مصر. شوف بقى أحكم ملك فأحكم بلد في ذلك الوقت، يقول له: ليس بصير وحكيم مثلك. جبت منين يوسف الحاجات الحلوة دي؟ أثناء الضيق. أثناء الضيق كان يتزنق من هنا يصرخ لله من هنا، يقول له: اديني نعمة. خد يا حبيبي، اديني حكمة، ده أنا مش عارف أتصرف. يديله حكمة. والراجل قعد 13 سنة ما بيشوفش يوم عدل. 13 سنة ضيق مركز، بس 13 سنة في 365 يوم كل يوم يسحب نعمة ويسحب حكمة، يسحب نعمة ويسحب حكمة، على ما خلصوا كان أغنى واحد في الأرض من حيث ثروة النعمة وثروة الحكمة. ثروة الحكمة أنقذ العالم كله من الجوع، حتى إنه اتقال عنه مخلص. مخلص إيه؟ العالم. صفنات فعنيح، مخلص العالم. طب والنعمة؟ ايه بقى حدث ولا حرج عن النعمة اللي في الراجل ده؟ لما جول اخواته وعرفوا انه هو ارتاعوا، تعرفوا يقول لهم ايه؟ لا تتأسف. مش عايز اسمع كلمة متأسف، خلاص خلاص. انتم قصدتم لي شرا والله قصد به خير. يقول لك: يا اخي ده حتى ما قالش سوري، ده حتى ما قالهاش. يوسف لما جول اخواته بعد العملة السودة بتاعتهم: لا تتأسف ولا تغتاظ. مش عايز اعتذارات. ايه ده كبير قوي، كبير قوي ده. ده مليونير نعمة وحكمة، مش مليونير جنيهات. في مليونيرات كتير جنيهات صدقوني يتحطوا في حظائر، حظائر. لكن يوسف كان مليونير نعمة ومليونير حكمة. طرح في السجن حديث مع الساقي يرد ويقول كلام غريب، يقول الحقيقة أرجوك أبقى اصنع معي إحسانا، أو إن صنعت معي إحسان يكون لك خير اذكرني عند فرعون. ليه؟ يقول له لأني أنا سرقت من أرض العبرانية. إيه ده؟ إيه ده يا عم اللي بتقوله ده؟ أنت اتسرقت؟ لا سرقت، خليها كده. لا اسمع اللي بعديها، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعت في هذا المكان. إيه ده؟ مليونير نعمة. مش عايز يقول الوحش اللي اتعمل فيه، أصل لو قال الحقيقة هيعيب في مين؟ في إخواته، إن إخواته باعوني. فيعني يلفها كده بطريقة يعني يقول أصل أنا اتسرقت. ومش عايز يقول الحلو اللي هو عمله. يقول وهنا أيضا لم أفعل شيء. هو ما عملش؟ هو عمل. عمل الصح، وبسبب الصح اللي عمله اتوضع فين؟ في السجن. لا قال الوحش اللي اتعمل فيه، ولا قال الحلو اللي هو عمل. اقعد مع الناس النهارده ما تلاقيش حديث غير حاجه من اثنين، يا الوحش اللي اتعمل فيهم يا الحلو اللي هم عملوا. انا بتجنى ولا دي الحقيقه؟ صدقوني ما تلاقي غير كده. تعرفوا ليه الضيقات لازمه؟ علشان نغنى شويه في رصيد النعمه ورصيد الحكمه. انقذه من جميع ضيقاته، لكن ما طلعش ببلاش من الضيق، لكن طلع والأرصدة عليت في بنوك السماء، أصبح له رصيد من النعمة، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. أصحاح 8. حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم. حط خط تحت كلمة عظيم، اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم فتشتت الجميع. اضطهاد عظيم فتشتت الجميع. بص معايا في أصحاح 11 عشان تشوف ايه اللي حصل. أصحاح 11 عدد 19، هقرا تاني بتاعت أعمال 9. حدث اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم فتشتت الجميع. وبعدين 11 عدد 19، أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا الى فينيقية. كان الرب قال لهم تكونون لي شهودا في اورشليم والسامرة، اورشليم واليهودية والسامرة والى اقصى الارض. خدموا في اورشليم وفي اليهودية، وفي اعمال 8 فيلبس راح خدم فين؟ في السامرة. ان حد يتفتح ويروح لحتة ابعد من كده؟ ابدا، قاعدين لازقين هنا. لكن الله مخطط ان هم يروحوا فين؟ اقصى الارض. اول ما جه الضيق يقول تشتتوا، راحوا اجتازوا الى فينيقية يعني لبنان وقبرص وانطاكيا سوريا وجنوب تركيا، وهم لا يكلمون احدا بالكلمة الا اليهود فقط. لسه برضو مش قادرين يتفكوا قوي. ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقرانويون الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. اسمع بقى، وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. إن المبررين يكتزون في الضيقات وهم يذكرون أحباءهم الذين سبقوهم في هذا الطريق، ويعرفون أن الضيق لم يدمرهم ولم يخرب نفوسهم ولم يحطم معنوياتهم، لكن على العكس تماما كان الرب معهم، أنقذ يوسف من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة وحكمة. والذين تشتتوا من جراء الضيق قالوا مبشرين بالكلمة فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. هذا يجعلنا نفتخر في الضيقات، لكن كمان إننا نفتخر في الضيقات لأننا نعلم أن الضيق هو المجال الذي فيه نختبر تعزيات الله، وبه نصبح قادرين على تعزية الآخرين. الكلام ده نقراه في اكتر رسالة بتتكلم عن الضيقات، وهي رسالة كورنثوس الثانية، تكرر فيها كثير كلمة الضيقات. اسمع يقول ايه في عدد 3 من اصح 1: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأفة واله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يعني ما فيش ضيقة ندخلها ملهاش التعزية بتاعتها. دي مش تطمن يا حبايب، كل ضيقة لها صنف تعزية. ومين اللي بيعزي؟ ابو الرأفة واله ايه؟ حلو، الهي ده يفهم في جميع انواع التعازي، يعزي مريض، يعزي حزين، يعزي واحد لميت، يعزي واحد ساقط، يعزي واحد فشلان، يعزي واحد متغاظ، يعزي واحد مظلوم، يعزي واحد مسجون. اله كل يعني يفهم في جميع الحاجات، وعنده يعني يبص كده يشخص انت محتاج ايه ويجيب لك نوع التعزيه اللي يناسب حالك. بعكس اخوه احباء، صدقوني انا بحبهم جدا اصحاب ايوب وبحترمهم، بس لما تقروا كلامهم تتغاظوا احيانا. يعني هم حافظين كلام حلو قوي وبيحبوا الرب قوي، بس هم معزون متعبون واطباء بطلوا. ليه؟ شخصوا غلط وعالجوا غلط، سحبوا انواع تعازي ما تنفعش ابدا. ما تنفع، انتوا جايين تعزوني؟ انتوا جايين تعزوني؟ معزون متعبون. لكن في واحد اسمه اله كل تعب. طب ليه تعبوه؟ اصل الحين ما عندهمش غير كده، ما يفهموش في الحاجات اللي كانت قدامهم، ولو فهموا ما عندهمش الصنف اللي يعزيه. لكن الهنا يفهم كويس قوي نوع التعب، وعنده كويس قوي نوع التعزيه. وشوفوا قلبه اللي بيعزي منه، هو ابو الرأفه، ابو الرأفه واله كل تعزيه. بيعمل ايه؟ يعزينا في كل ضيقتنا. لكن ما بتقفش عند كده، لكن دي دايره بتمشي، حتى نستطيع ان نعزي الذين هم، يا ده بقى، في كل ضيقه بالتعزيه التي نتعزى نحن بها من الله. انا الرب اجازني في 10 اصناف من الضيقات، لجأت للرب واختبرت 10 اصناف من التعزيات، اعرف اعزي 10 اصناف من المؤمنين المتعبين في الضيقات العشرة المختلفة. وعلى قد حبيبي ما تكتر اصناف ضيقاتك، على قد ما تكتر اصناف تعزياتك، على قد ما يتسع مجال خدماتك. في مؤمن عمره ما يعرف يعزي، لكن دايما عايز اللي يعمل ايه؟ يطبطب عليه ويعزيه ويشجعه. يا سلام. في مؤمنين طول العمر عايزين يتشالوا. انك تشوفه مره شايل واحد تعبان، ما يفهمش، ما يفهمش في الحاجات دي. طول عمره عايز يتشال، تعرف ليه؟ ليه؟ لانه اول ما بيدخل في الضيقه كل تفكيره كيف يهرب منها، ازاي يخلص من البلوه دي. يا حبيبي الرب عايز يعلمك، الرب عايز يدرك. ما يفهمش، يقول لك شوف ده كلام وعظ. طب ما هو كلام وعظ فعلا، بس هو ده اللي انت محتاجه. يقول لك يا حبيبي لا، انت تصلي لي ان ربنا يحوش عني البلوه دي. يا حبيبي هو ربنا غلبان انه كان يمنعها من الاصل؟ تواضعوا تحت يد الله. ده عايز يرفعك، ده عايز يرقيك، ده عايز يكبرك، ده عايز يخليك بني ادم ليك نفع. لكن للاسف هو مش عايز، هو مش عارف اقول ايه، بس مش حامل حاجة، هو عايز يتشال ويدلل. الضيقات هي المجال الذي يجعلنا نختبر تعزيات الله ونصبح قادرين على تعزيات الاخرين. اسمع يقول ايه في عدد 6: فان كنا نتضايق. يا سلام، شوفوا بولس فاهم الضيق ازاي، حاجة غريبة قوي. وده الكونسبت بتاعه، ده المفهوم بتاعه للضيقات، عشان كده يفتخر في الضيقات. يقول ان كنا نتضايق فلاجل تعزيتكم. يعني اول ما تجيله ضيقه يقول كرسي جديد، كرسي جديد في كيف تعزي المسجونين. تقرا كتاب عن المسجونين ولا تتسجن؟ سجن. واول ما يجيله سجن يقول كرسي جديد. وهي الناس لما بتاخد كرسي يتعلموا فرنساوي بيدفعوا ولا ببلاش؟ كورس كمبيوتر بتدفع، بتدفع. وعشان تاخد كورس تعزية في المتألمين لازم برضو ايه؟ تدفع. والدفع يعني ان شاء الله مش كتير، يعني على قد احتمالك يزنقك زنقتين ثلاثة تطلع منها معاك شهادة تعرف تعزي الذين هم صديقك. إن كنا نتضايق، شوفوا مفهوم الراجل حلو إزاي، نتضايق لأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى، إن كنا نتعزى فلأجل تعزيتكم، يعني ما بتعزى من الله بتعزى برضو علشان أعرف أعزيكم. ده المفهوم اللي يجعلنا قادرين على الافتقار في الضيقات. أيضا يعلم النفس الاتكال على الله والاكتفاء بالقليل. حلوة الضيقات بركة، ولما هتيجي أتمنى إن دي تكون الروح بتاعتنا. أمين يا أحبائي. أرجو ما أكونش بنفخ في قربة مقطوعة، أرجو ما أكونش بقول كلام بيطير من الودان. مرة قال لي واحد كلمة، قال لي يا حبيبي تعب روحك وودان الإخوة منفذة على بعضيها، الكلام بيدخل من هنا وبيطلع من هنا. أتمنى إن ربنا يخيب رجاه الراجل ده ويكون الكلام مش مظبوط ونكون بنتنور يا أحبائي. الفاهمون يضيئون، لما نفهم ننور ونتعزم. لما تجيلك الضيقة بعد الوعظة الطويلة العريضة دي هتتعامل معاها ازاي؟ برضه هنعمل اللي كنا بنعمله، ان ونرسل روحنا ونغرق في الرثاء للنفس، ولا مفهومنا هيتغير؟ خليني اسألك، ما نفسكش تبقى زي الرب يسوع اللي ميز حياته الأدبية الراقية هذا الشعار: احفظني يا الله لأني عليك توكل. يا سلام، أنا متكل على الله، يتكل عليك العارفون اسمك، اللي فاهمينك يا رب لأنك لم تترك طالبيك. مين الأشخاص اللي بيتكلوا على الله؟ هم الأشخاص اللي فاهمين الله وعارفينه. لكن يا أحبائي صدقوني، بالدراسة المتأنية لطبيعة الإنسان في الظروف العادية من المستحيل أن يتعلم الاتكال على الله، حتى في المؤمنين. طول ما في مخ هو بيعمل إيه؟ اشتغل. طول ما في تالنتس، مواهب كده وملكات وإمكانيات، بيعرف يشط في البحر طريقه ويخلص من الزنقة. يضطر الله حبيبي ما نفسكش كده نعمل زي العروس والعريس ويتقال عنك من هذه الطالعة من البرية مستندة على حد؟ ما نفسكش، ما نفسكش تتعلم ازاي تختفي انت واظهر انا وتبقى مسنود عليا واعمالك اعملها لك انا وتبقى مش قدرتك لكن قدرتي انا؟ ببساطة ما نفسكش تتغير من يعقوب الى اسرائيل وتبقى برنس، برنس، وتتصرف تصرفات الأمراء بدل تصرفات العبيد واللف والدوران اللي انت شغال فيه ده؟ مش كده تبقى أمير، تدخل عند فرعون، فرعون يعمل ايه؟ يوطي وانت تباركه. يا سلام، ده انت زمان كنت بتسجد لعيسو وتقول له يا سيدي انا عايز ارقيك واخليك برنس، تدخل عند فرعون تعمل فيه ايه؟ تباركه. انا عايز ارقيك. طب ترقيني ازاي يا رب؟ ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك، اي حق الفخذ المفصل بتاع الفخذ، مثل الحلي صنعه يدي صنع. كيف؟ لما الرب عمل ايه في الحق ده؟ عمل ايه في المفصل ده؟ خلعه، فبقيت رجله اللي شايلاه شايله عليه، بدل ما رجله تشيله هو يعمل فيها ايه؟ عايز يشيل روحه ويشيل كمان رجله، لازم يتسند على حد، والحد ده يقول له انا جاهز. اللي خلع حق فخذك هو اللي جاهز علشان يعمل ايه؟ يسند. يبقى لازم يضيق، لازم يضيق قوي، لازم يضيق علشان يعلمنا الاتكال عليه. قال كده في عدد 8 من كورنثوس الثانية 1، ده الاصحاح اللي كنا لسه فاتحينه. اسمعوا يا احبائي، فاننا لا نريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى آيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت. ليه بقى؟ لكي لا نكون متكلين على أنفسنا، بل على الله الذي يقيم الأموات. بركة عظيمة. الضيقات تجعلنا نتعلم الاتكال على الله، لكن أحبائي تعلمنا أيضا الاكتفاء بالقليل. حلوة النخلة مش كده؟ الصديق كالنخلة يزهو. النخلة الكلمة العبرية اللي بتترجم نخلة منها معنى الزهو، فعلا مؤمن يزهو رافع الرأس. والنخلة دي سر عظمتها حلوة. أنا مرة قعدت أدرس النخل ده وأدي قلبي فاض وشبع بالكلام اللي عن النخلة. النخلة دي حلوة، وشوفوا عالية إزاي وطالعة في الصحراء، وشوفوا العواصف العاتية اللي بتهز فيها، وكل ده تنمو بأقل قدر من المياه في أصعب الظروف تنمو. والصديق كالنخلة يزهو كالأرز في لبنان ينمو. حط في السجن بولس وقال للإخوة أنا فرحان بيكم، وكلمة الحقيقة بتدوب قلبي، فيلبي 4، لأنكم اشتركتم في ضيقتي. يعني هو في السجن كان إيه؟ في ضيق، والضيق واضح إنه كان ضيق مادي لأنه ما كانش عنده غالبا لبس، وبرد روما في الشتاء مرعب وهو ما عندوش لبس، فيجي ينام بالليل البرد مخليه مش قادر ينام، وغالبا ما كانش بيقدر ياكل اكل كويس، اكل السجون متعب، واكيد في الوقت ده كان مر، كان تعبان ماديا. وقولوا الاخوه واضح انه جات عليه ايام في السجن ما قدرش ياكل خالص، عشان كده يقول تعلمت ان اجوع اجوع. بولس الإناء اللي الله هز به الدنيا كان بيسيبه أحيانا يعمل إيه؟ يجوع ويتعرى. يكتب في الرسالة الثانية لتيموساوس يقول له احضر لي الرداء. الدنيا باردة يا تيموساوس، ابعت لي الرداء، وأنا ما حلتيش غير الرداء اللي فيه ترواس، بهتهولي معاك. وقصد الروح القدس يكتب لنا عن رداء بولس عشان نفهم الضيق اللي كان عايش فيه هذا الأخ. لكن أحبائي في فيلبي 4 يكشف لنا سرا عظيما، لماذا سمح له الله بالجوع؟ يقول تعلمت وتدربت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. طب ودي حالة حلوة يعني أن الواحد يبقى مكتفي؟ شوفوا حبايب، لو نقدر سمو الحاجات دي، أهو ده بقى مليونير. مش عارف أقول إيه، احنا شفنا واحد مليونير نعمة ومليونير حكمة، التالي ده مليونير تعفف. مليونير تعفف اقارنه بمين؟ ما يتقارنش طبعا. السيد تبارك اسمه اسمى من الكل، لكن علشان بس توضح الصورة، فاكرين همان كان ناقصه مركز الراجل ده؟ ده كان عايش، وفي ناس من النوع ده الواحد بيشوفهم الحياة عنده هي السلطة، في ناس كده والحياة ملهاش طعم لو ما كانش فيه سلطة، لو ما لقيش سلطة خالص يا ويل وظلام ليل عيلته، هيمارس عليهم السلطة، وأنا رأس البيت وأنا رأس المرأة، ويسحب عصايته ويعمل سلطان فين في البيت. هو عنده جنون السلطة. في شخص أشخاص كده، في واحد جنون الغنى، في واحد جنون الشهوة، في ناس مضروبة بالضربات دي. طبعا انا بتكلم عن الاكستريمز، الحاجات الامثلة المتطرفة. همان كان عنده جنون السلطة وحصل عليها، لدرجة ان الملك احشويروش اللي عنده 127 دولة رأى همان على الكل، بحيث ان ما فيش بني ادم في كل المملكة الا ويعمل ايه لهمان؟ يركع لهمان. بس نقصه من 127 دولة، دولة ها دولة من 127، لا ده واحد في دولة نكد عليها عشرة، لا مش قادر ينام، مش قادر يعيش، الحياة دي سخيفة ومش مدياني، الحياة دي صعبة جدا ومرة، وكل يوم يروح بيته شايل الطين عشان مردخاي ما بيركعش. يا اخوتي الاحباء، هل نتعلم هذا الدرس؟ ان من لا يتعلم ان يكتفي بالقليل لن يكتفي أبدا ولو وضعوا العالم كله في يديه. هل نتعلم هذا الدرس؟ هل نتعلم أن شخصا آخر كأخاه ده بقى كان عنده جنون رفاهية، راجل بتاع مزاج، يحب كده الحتة الهاوية في الصيف، الحتة الدافية في الشتاء، يحب المنظر الحلو، يحب يشوف حاجة كويسة، يعني يحب الحياة كده تبقى يعني لطيفة. فالبيئة خاب، راح عمل بيت من العاج، عجيبة، بيزينوا بيتهم أحيانا بحتة عاج، ده بقى عمل البيت كله، قال لك أنا بحب اللون العاجي ده. طب يا عم نقلب لك وندرب لك اللون ده ونعمل لك البيت، يقول لك لا أنا أسكن في بيت من العاج. واللي سكن في بيت من العاج كان مكتئب وحزين وشايل الطين علشان حتة كرم. كرم. كرم، يقول له أدي لك أحسن منه. طب يا حبيبي ما تكتفي باللي عندك. يا أحبائي، آه لو نعلم أن قلب الإنسان كالهاوية وكالعلوقة وكالرحم العقيم الذي يقول دائما هات هات، إنه لا يشبع. علشان كده الله عايز يعالجنا نفسيا ويعالجنا روحيا، عايز يوضبنا بحيث إن احنا نتعلم أن نكتفي بالقليل. لو في خير رافعين الراس، ولو ما فيش خير رافعين الراس. يا سلام لما تبقى من الصنف الحلو ده، بتخدم الرب، محبوب غير محبوب، انت في خدمتك مكتفيا بما انت فيه. بصيت الحسن خدم بولس، وبصيت الرديء خدم، كان كالنخلة مكتفيا بما هو فيه. هذا الضيق يا احبائي يجعلنا نفتخر فيه ايضا، لاننا نعلم انه وقتي، انا بعدد حاجة وعارف انها ايه، وقتية. قال له سيكون لك ضيق 10 ايام، لان لك كنيسة سمرنا في رؤية 2، ورسول في كورنثوس الثانية 17 يقول خفة ضيقتنا الوقتية. وقتية، فالضيق بالنسبة لنا شيء مؤقت محدد المدة. وقتي بمعنى انه مرتبط بالزمان الحاضر فقط، مش مرتبط بالأبدية، وحتى في الزمان الحاضر مش هنعيش طول عمرنا في ضيق. لكن جه يوم أنقذه الرب من جميع ضيقات وأعطاه نعمة وحكمة، فالضيق وقتي. طب وبالنسبة للأشرار، اسمع يقول إيه، درسنا الكلام ده في رومية 2، كلمات مرعبة، يقول عن الله الذي سيجازي كل واحد حسب أعمال، كل واحد حسب أعمال. أما الذين بصبر، شوف الكلمة الحلوة، بصبر، جه منين الصبر ده؟ من الضيق. في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء، هؤلاء يكافئهم يجازيهم الله بالحياة الأبدية. وأما الذين من أهل التحزب ولا يطوعون للحق بل يطوعون للإثم، فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهود أولا ثم اليونان. وده في الدينونة، كنت كتير افكر واقول يا ترى الناس في الجحيم ايه اصناف عذابها، والايه دي فكت لي كتير. من ضمن انواع العذاب اللي هيعيشوا فيه الاشرار في الجحيم انه يفضل الى ابد الابدين يعاني من حاله ضيق، ضغط 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 ضغط، يجازيهم ضيقا. تسالونيك الثانيه 1 يقول كده، اذ هو عادل عند الله ان الذين يضايقونكم يجازيهم الله ضيقا. يعني الاشرار في الجحيم الابدي يفضلوا الى ابد الابدين مخنوقين، عندهم شعور بايه؟ ها؟ بضيق، وما يقدروش يفتخروا في الضيقات. يفتخر في الضيقات ازاي؟ ضيق ابدي ما منوش مخرج ولا خلاص. ومش بس ضيق، ده سخط وغضب شده وضيق. لكن بالنسبه لنا نحن وقتي، لكن كمان هذا الضيق له مكافأة أبدية. وانت معدي فيه افتكر الحقيقة دي، كورنثوس الثانية 4:17، خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ. وجميلة كلمة تنشئ اللي تيجي مرتين مرتبطة بالضيق. مش عايزين نعمل أبحاث كتيرة في تنشئ، لكن ببساطة يعني النتيجة جاية جاية. الضيق ينشئ صبر، يعني ما دام دخلت في ضيق 100% هيبقى فيه صبر. وبرضه من الناحية الثانية خفت بقدنا الوقتية تعمل ايه؟ تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقلا، ثقلا مجد ابدي. المجد ابدي والضيق وقتي، والضيق خفيف لكن المجد ثقيل. يا احبائي كل ما تزيد الضيقات كل ما يزيد الرصيد في الامجاد. واختم بقى واجمل الاشياء ان انا وانا معدي في الضيق اعرف حقيقة من اشعياء 63 ومن رؤية 2 ان الرب يعرف ضيقتي. في حديثه لملاك كنيسة سمرنا، انا عارف ضيقتك وفقرك، انا عارف اللي انت بتعدي فيه، انا عارف ضيقتك وفقرك. الا يعزي هذا قلب المتضايق؟ احيانا كتير يكون سبب الالم يقول ما حدش حاسس باللي انا فيه. صح فكرك يا حبيبي، في حد ممكن يحس باللي انت فيه؟ اولا بص معايا، فكر كده معايا، عشان تبلور الاحاسيس بتاعتك في كلام تطلعه دي شغلانه صعبه قوي، دي مش سهله ابدا. انك تبلور اللي جواك في كلام يطلع مظبوط يوصف اللي جوه بالظبط، دي عمليه صعبه للغايه، لكن هفترض انك نجحت فيها. عايزين بقى واحد اولا عنده استعداد انه يعمل ايه؟ يسمع، وده مش حاجه سهله اليومين دول. وبعد ما يسمع يفهم الكلام اللي انت بتقوله، يعني يكون في مخه في مترجم يعرف يترجم الالفاظ اللي انت بتستعملها، وبعد كده يكون احاسيسه ومشاعره رقيقه واوتاره مشدوده بحيث يقدر يترجم الكلام اللي فهمه الى عواطف فيحس باللي انت حاسس بيه. تعقدت مش كده؟ خلاص فين بقى ان شاء الله؟ فين بقى اللي عنده وقت يسمع؟ واللي لو سمع يفهم؟ واللي لو فهم يحس ويقدر يعمل لي حاجه؟ فين ده؟ ده كلام فارغ انك تقول في واحد بيحس بيك. لكن اقول لك على خبر حلو في اشعياء 63، في كل ضيقهم تبارك اسمه الى الابد. هذا الرقيق، هذا الحساس، هذا الخبير، هذا الفهيم، هذا الحكيم، هذا القدير العارف اعماق القلوب، في كل ضيقهم. مش بضايق يعني ضاقت في وشه، لا، يعني اللي جواك بالظبط اتنقل له. طب اتنقل له ازاي؟ انا ما عرفتش اكلمه. ولا تطلعش الهم انت، بس ادخل والروح يشفع بأمات لا ينطق بها. هيوصل له احاسيسك بالظبط، وسمع وفهم وحس بيك وبس على كده. وملاك حضرته خلصهم. يا احبائي ما اروع الهنا. اخوتي الاحباء، ان الضيقات بركه كبيره جدا. اتمنى بعد هذا الحديث الطويل وهذه النقاط التسعه اللي قلتها ان يكون عندنا توجه في قلوبنا وفي اذهاننا، اننا عندما يرسل لنا الرب ضيقا نبشر بالخير، ده خير جاي لي، لان الرب ناوي على بركات كثيره. يقول ان الضيق اللي انتم بتتضايقوا بيه، اقرا تسالونيك الثانيه واحد، انا كان نفسي افتح الاصحاح ده بس خفت افتحه على الاقل ما اخلصش، لانه اصحاح بديع جدا. يقول لما بتتضايقوا ده بينا على قضاء الله العادل انكم تؤهلون لملكوت الله. يا سلام، تؤهلون بالضيقات لملكوت الله. تخيل، نؤهل كيف؟ نؤهل ادبيا عشان تبقوا لائقين بمملكه سماويه رفيعه المستوى، نؤهل لها بالضيقات. اتمنى ان كل واحد فينا النهارده يشد ودن نفسه. امين. شد ودنها، ونحتاج الامر تديها قلمين مش كتار عليها، وقول لها كفي عن الشكوى، مهما تكل بلوى تواضعي نفسي. ان الهك يريد ان يكرمك بالضيقات، وعايز يشوف ناس وهو قادر يعمل كده، والحقيقه ما يليقش بيه اقل من كده. اصناف مؤمنين يدخلوا في الضيق وشعارهم، وليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا في الضيقات. له كل الم